أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى الإجابة على أسئلة حضراتكم وأبدأ الحلقة كعادتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ثم نرى الراجح فيها ومسألة الليلة عن الوضوء مما مسته النار وأعود فأكرر أن سبب الخلاف يعود دائما إلى الآثار الواردة في المسألة فهناك من قال أنه يتوضأ مما مست النار وهناك من قال من لا يتوضأ وسنرى الراجح عندنا أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار الحديث صحيح عند مسلم توضأوا مما مست النار ولو كان هذا الحديث بمفرده في الباب لرفع الخلاف توضأوا مما مست النار هذا أيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها لكن ثبت الحديث أبي هريرة حديث قولي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر أيضا بس جابر له حديث وابن عباس له حديث حديث ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ كتف شاة لا شك أنها مست النار مست النار وهذا الحديث متفق عليه وهذا من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا أيضا يعني يقص علينا فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا العلماء نظروا للأحاديث التي وردت ففريق من أهل العلم هم الجمهور قالوا بنسخ حديث أبي هريرة وأنا ذكرت قبل ذلك النسخ ورفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه أو متراخ عنه فالجمهور قالوا بالنسخ حديث توضأ مما مست النار نسخ بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وبحديث جابر رضي الله عنه أن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وبالتالي قالوا من أكل شيئا مسته النار فلا وجوب لا وضوء عليه وفريق آخر قالوا بل يجب الوضوء مما مست النار ورجح طيب كيف رجحهم قالوا إن حديث أبي هريرة حديث قولي وأن ما ورد عن ابن عباس وعن جابر رضي الله عنهما هو حديث فعلي أي حكاية فعل للنبي عليه الصلاة والسلام فعندما نرجح فلا شك أننا نقدم القول على الفعل فإن الفعل ربما يدخل عليه الاحتمال، هكذا قال، هكذا قالوا. وهذا الترجيح نعم يقدم القول على الفعل، لكن متى يقدم؟ إذا لم نستطع أن نجمع ما بين القول والفعل، ما بين القول والفعل، أو لم نقف على النسخ أو التصريح بالنسخ كما في حديث جابر، كما في حديث جابر رضي الله عنه. وهناك من قال نعم ينسخ، نسخ، نسخت حديث ابن عباس وحديث جابر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كل ما مسته النار إلا لحم الجزور، اللي هو الجمال يعني، إلا لحم الجزور. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ، يعني طالما خيره فإن شئت على الاستحباب، إن شئت فتوضأ إن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، وهذا الحديث عند مسلم. فقالوا إن النسخ في حديث جابر على الأخص وكان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان هناك أمر متقدم ثم نسخ، المتقدم أن الوضوء مما مست النار ثم نسخ بترك الوضوء مما مست النار. قالوا نعم هو ناسخ لحديث أبي هريرة، لكن لم ينسخ حديث الوضوء من أكل لحم الجزور. فقالوا هو خاص والنسخ لم يدخله، حديث جابر عام وحديث الإبل حديث خاص والنسخ لم يدخله. ويرد على ذلك بأن النسخ يدخل طالما لحم الإبل فرد من أفراد ما مست النار، ما مسته النار، والعام هنا متأخر عن الخاص، متأخر عن الخاص. والمسألة هذه المسألة فيها خلاف واسع بين الأصوليين، بين الأصوليين. إذن تحرر عندنا عدة أقوال، الجمهور على النسخ، على أن حديث جابر رضي الله عنه ناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بدلالة تصريح جابر كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان هناك أمر متقدم ثم جاء بعده أمر آخر. وهذا يعني الذي أميل إلى ترجيحه والله أعلم ما عليه الجمهور من نسخ حديث، يعني على العموم النسخ توضأ مما مست النار بما في ذلك لحوم الإبل. إن توضأت استحبابا سواء هنا أو هناك وخاصة في الإبل فذلك خير، فذلك خير. لكن الجمهور قالوا بذلك أن حديث جابر ناسخ لحديث أبي هريرة والله أعلم. أنتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم. السؤال الأول: كيف نجمع بين قوله سبحانه وتعالى فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وبين قوله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ هنا إثبات السؤال وهنا نفي للسؤال، لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض، وحاشا لكتاب الله أن يوجد فيه تعارض، وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أن يوجد فيه تعارضا، أن يوجد فيه تعارضا. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالعلماء لهم أقوال في ذلك، فقالوا إن السؤال نوعان: سؤال استعلام واستخبار، وسؤال توبيخ وتقريع، توبيخ وتقريع. فالمنفي في يومئذ لا يسأل عن ذنبي إنس ولا جان في سورة الرحمن. السؤال المنفي هنا هو سؤال الاستعلام والاستخبار، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فعله هؤلاء، أحصاه الله ونسوا، أحصاه الله ونسوا. وأما المثبت هو فوربك في الحج، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فسؤال توبيخ وتقريع، وهو نوع من العذاب، وهو نوع من أنواع العذاب. هذا وجه. يبقى قالوا إن السؤال على نوعين: سؤال استعلام هذا هو المنفي، سؤال توبيخ وتقريع وهذا هو المثبت. وفريق آخر قالوا إن المواقف يوم القيامة تتعدد لطول اليوم، لطول اليوم، فيسألون في موطن ويترك سؤالهم في موطن آخر. يوم القيامة يوم طويل، فيسألون في موطن ويترك سؤالهم في موطن آخر. فبعد أن يسألوا في موطن يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي والأرجل بما كانوا يعملوا. فريق آخر قالوا إن السؤال المثبت، السؤال المثبت، السؤال غير المثبت، يعني لا يسأل، السؤال غير المثبت مقيد بالذنب، بضميمة إيه الآية في القصص: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهنا قيد أن الذي لا يسأل هو السؤال المرتبط أو مقيد بالذنب، المقيد بالذنب، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. بهذه أقوال العلماء في السؤال الذي ورد في بين قوله سبحانه وتعالى في إثبات السؤال: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وفي نفي السؤال في قوله سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ورأينا أقوال العلماء في المسألة كنوعي السؤال، والمواقف يوم القيامة تتعدد، أو أن السؤال قيد بالذنب، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أو فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا نعم فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، أو في قول سبحانه وتعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والله أعلم. يسأل أو تسأل عن ما معنى حديث الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، وهل هو صحيح؟ حديث صحيح، إنه في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. أرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. متفق عليه، متفق عليه. والحديث له سبب ورود، له قصة، له قصة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد، أن امرأة بمكة كانت تحب المزاح، المزاح أو المزح، فلما هاجرت بتضحك يعني وتمزح، فلما هاجرت إلى المدينة نزلت على امرأة مثلها تحب الضحك، فبلغ عائشة رضي الله عنها أن فلانة التي تحب المزاح نزلت على فلانة التي مثله أو مثلها، فقالت: صدق حبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. جنود يعني جموع وأنواع، وأنواع كالمثل القائل الطيور على أشكالها تقع، بمعنى أنك لا ترى عصفورا يطير بين الغربان، أو ترى نسرا يطير بين اليمام، فالطيور على أشكالها تقع. نعم، هذا معنى الحديث. نعم، من أهل العلم من قال إن سبب ذلك هو ما جرى من التعارف بين الأرواح وهم في عالم الذر قبل خلق الأجساد، يعني كما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، الآية. فقالوا إن الأرواح التي تعرفت وهي في عالم الذر هي التي عندما يرى الواحد الآخر فيكون هناك سبق التعارف. سبق، هذه مقولة، هذه مقولة، لكن كما ذكرت أن الناس يحب بعضهم بعضا إن كانوا على شاكلة واحدة، على شاكلة واحدة، كأصحاب الكهف عندما اجتمعوا وكيف اجتمعوا في مكان واحد، والله أعلم. تسأل سائلة أن زوجها عندما مرضت قال لها: لا يجب علي أن أعالجك، لا يجب علي أن أعالجك، فهل كلامه هذا صحيح؟ كلامه هذا صحيح؟ كلامه نعم، نقله عن أهل العلم، نقله عن أهل العلم، فعلاج الزوجة غير واجب عند الأئمة الأربعة على الزوج، علاج الزوجة غير واجب على الزوج عند الأئمة الأربعة. اصبر علي، فهذا ورد أنا السؤال أن زوج احتج بذلك، فهل هذا ثبت عن أهل العلم؟ نعم، ثبت عن الأئمة الأربعة أنهم قالوا: لا يجب على الزوج أن يعالج زوجته إذا مرضت، لكني لا أرجح ذلك، لا أرجح ذلك. قال ابن عبد الحكم من كبار فقهاء المالكية أن علاج الزوجة واجب على الزوج، وهذا أولى الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والكفاية لفظ عام يشمل الطعام والشراب والعلاج والعلاج، وكذلك: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والرزق لفظ عام، الرزق لفظ عام. ولا شك أن الحاجة إلى العلاج وإلى الدواء يعني أشد من الحاجة إلى الطعام وإلى الشراب، فأرى والله أعلم أن علاج الزوجة واجب على الزوج. الأمور تغيرت الآن، يعني ربما يكون في أيام الأئمة الأربعة كان العلاجات بسيطة، يعني حجامة، شربة عسل، شرطة محجم، كان العلاج ليس كالعلاج كهذه الأيام ولا كأمراض هذه الأيام. فالآن الأمراض تنوعت واختلفت وصار العلاج باهظا، وليس من المودة بين الزوجين أن تمرض الزوجة وتحتاج إلى علاجها وإلى نفقات كثيرة للعلاج، فالزوج يقول لها: ذهبي عند أبويك فهما يعالجانك. فأنا أرى الراجح أنه يجب على الزوج أن يعالج الزوجة إذا مرضت، وهذا أهم من الطعام والشراب، وقد أفتى بالوجوب من العلماء المعاصرين، من العلماء الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهما من أهل العلم، والله أعلم، والله أعلم. سؤال في قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو ضمير في الآية يعود على الهوى، النطق يعني، يعود على النطق عن النطق، أم يعود على الوحي أي القرآن؟ السؤال مرة ثانية في قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الضمير هو يعود على النطق أم يعود على الوحي؟ على الوحي. من العلماء من قال أن الضمير يعود على النطق وما ينطق عن الهوى، وعندهم قاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور أو على آخر مذكور إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى غير ذلك. يعني القاعدة أن الضمير يعود على آخر مذكور على أقرب مذكور إلا إذا وجدنا قرينة تصرفه عن ذلك. فمعهم القاعدة وما ينطق عن الهوى إن هو، فقالوا الضمير يعود على أقرب مذكور أو آخر مذكور وهو النطق. الفريق الآخر قالوا لا، بل الضمير يعود على الوحي أي على القرآن، يعود على الوحي على القرآن. طب ما القرينة؟ قالوا القرينة أن الكلام عن القرآن، أن الكلام عن القرآن، وفي الرد على منكر القرآن، في الرد على منكر القرآن، والسياق يقتضي ذلك، السياق يقتضي ذلك. فاختلفوا في الضمير، اختلفوا في الضمير، وانعاد على النطق. إذن هو على العموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى أي عن هوى نفسه عليه الصلاة والسلام. فالقرآن وحي من عند الله سبحانه وتعالى، والسنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ليست بالقول وإنما هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بتقرير الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية. لكن في الأمور العادية، أمور الحياة، كيف كان يجلس، كيف كان يسير، كيف كذا كيف كذا، فهذه طالما ليس فيها نص، فهذه أمور حياتية عادية، فلا تكون من الوحي، لا تكون من الوحي. نعم، والله أعلم، والله أعلم. السؤال التالي: صحة حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث مختلف فيه، مختلف فيه. فريق ذهب إلى صحته أو إلى تحسينه، وفريق قال بضعفه، فريق قال بضعفه. معناه صحيح كما قال الإمام النووي، يعني اختلفوا فيه لكن معناه صحيح كما قال الإمام النووي. الإمام السيوطي هو من المتأخرين، قال حسن لغيره، وقد جمعت له 50 طريقا، وكذلك حسنه السخوي والألبني. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومسلمة هذه لم ترد، كلمة ومسلمة لم ترد، هل معنى ذلك أن طلب العلم ليس فريضة على المسلمة؟ كلمة مسلم إذا جاءت بمفردها فهي تعم الرجل والمرأة، بل مسلم والمسلم، المسلم والمسلمة، إنما النساء شقائق الرجال. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي علم؟ اللي هو يكون من فروض الأعيان، يعني يكون من فروض الأعيان. هناك فرض عين وهناك فرض كفاية. إيه الفارق؟ فرض العين أنه يجب على كل أحد أن يتعلمه، أن يتعلمه ويأثم إن لم يتعلمه. على سبيل المثال كيفية الوضوء، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الصيام. التاجر كيفية المعاملة في التجارة، ذهب إلى العمرة كيف يعتمر، ذهب إلى الحج كيف يحج. فالأمور التي يعني العبادات لا تصح إلا بها، فهذا من فروض الأعيان، يعني ينبغي على كل مسلم ومسلمة ومسلمة أن يتعلموا ذلك. أما فروض الكفايات فهي إذا تعلمها البعض رفع الاسم عن الباقين، رفع الاسم عن الباقين كعلم المواريث مثلا، فهذا ليس من فروض الأعيان، من فروض الأعيان، إنما هو من فروض الكفايات. إذا تعلمه طائفة رفع الاسم عن الباقي، والله أعلم. حديث التالي عن ما ورد في فضائل سور القرآن، ما ورد في فضائل سور القرآن. هناك حديث مكذوب في فضائل سور القرآن، في فضائل سور القرآن وضعه نوح بن أبي مريم، يسمى بنوح الجامع، يعني جمع، قال ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق، إلا الصدق، جمع اسم نوح الجامع، جمع كل شيء إلا الصدق. فهذا الحديث الذي هو يقول عن ابن عباس هو كذبة فيه، ولما يعني واجهوا بكذبه وكيف تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال أنا لم أكذب عليه، أنا كذبت له، كذب له، التأويل الخاطئ هذا. قال وجدت الناس أعرضوا عن القرآن بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فوضعت ذلك حسبة لله سبحانه وتعالى. وهناك حديث آخر أيضا عن ميسرة ابن عبد، ميسرة ابن عبد ربه، ربي عبد ربه الفارسي، وهو حديث طويل في فضائل القرآن عن أبي بن كعب، وهو مكذوب، وهو مكذوب، وقال وضعتها أرغب الناس فيها. وتجد ذلك في بعض التفاسير كالبيضوي والزمخشري والواحدي والواحدي. وما صح في فضائل سور القرآن ليس بالكثير، ما صح في فضائل سور القرآن وآيات القرآن ليس بالكثير، والقرآن كله عظيم وكله فيه فضل، لكن أنا أذكر يعني ما صح في بعض، يعني كفضل سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الملك، سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خواتيم سورة البقرة، آية الكرسي، سورة الفاتحة، وأشباه ذلك. أما هؤلاء فإنهم أمسكوا بكل سورة من القرآن ووضعوا فيها حديثا، وضعوا فيها حديثا مكذوبا عن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يسأل عن ما هو الاعتداء في الدعاء، ما هو الاعتداء في الدعاء، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء يكون على أنواع، يكون على أنواع. نستمع، سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يدعو ويقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، ويعني إضافات كده، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال سعد رضي الله عنه يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. هذا الحديث عند أبي داود وغيره، هذا الأصل يعني. وفي الحديث إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، وهذا عند أبي داود أيضا. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء. بهذه الصورة من صور الاعتداء في الدعاء يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. من أدرك أن هناك قصرا أبيض على يمين الجنة وتخصص هكذا؟ فهذا من الاعتداء بالدعاء. ومن صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت فوق الحاجة، رفع الصوت فوق الحاجة، فبعضهم في الدعاء يصرخ صراخة، فهذا من الاعتداء في الدعاء. أو يطلب ما يستحيل أن يحصل شرعا، كأن يقول يعني: اللهم يعني ارزقني حجا وأنا في بيتي، يعني مش أخد بالأسباب، لا أنا قاعد في بيتي كده يعني إيه أكون في الحج كده وأقضي المناسك وكذا، فهذا لا يستحيل أن يحصل شرعا. أو أن يدعو بمعصية، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر له معصية، فهذا من الاعتداء في الدعاء. أو يدعو بما لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا ما ورد النهي عنه كالسجع المتكلف، السجع المتكلف. وأفضل الدعاء ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك تشقيق العبارات في الدعاء، مثل أن يقول: اللهم ارحمنا إذا ثقل منا اللسان، وارتخت منا اليدان، وبردت منا القدمان، ودنا منا الأهل والأصحاب والخلان إلى آخر. فهذا من السجع المتكلف، هناك سجع ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه من تكلف، لكن هذا من السجع المتكلف، ويقرج العبارات يعني بعضها من بعض. اللهم ارحمنا إذا ثقل اللسان، وارتخت منا اليدان، وبردت منا القدمان، ويعني دنا منا الأهل والأصحاب والخلان. فهذه أنواع من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء، والله أعلم. يسأل عن قوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيسأل عن هذه الأربعة، الشهور الأربعة، وعن معنى قوله سبحانه وتعالى، معنى قوله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما الشهور التي الشهور الأربعة التي للحرم هي ثلاث متواليات، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، يعني الثلاثة وربع، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ورجب مضر، وهذا بمفرده، يعني يكون بمفرده قبل شعبان، الذي بين جمادى، جمادى الآخر يعني، وشعبان، شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام قال رجب مضر، لأن مضر كانت لا تأتي بالنسيء، النسيء اللي هو يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا من أجل أن يقاتلوا ومن أجل كذا وكذا، فكانت قبيلة مضر يحافظون على حرمة شهر رجب، ولا يفعل كما يفعل، يفعلون كما يفعل بعض العرب من أنهم يؤخرون الشهور ويقدمون الشهور على هواهم من أجل أن يقاتلوا ولا يدخلون في الأشهر الحرم. إذن ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة شهر الله المحرم، ورجب مضر الذي هو قبل شعبان. هذه الأشهر كانت معظمة في شريعة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، واستمر تعظيمها عند العرب وتحريم القتال فيها، فجاء الإسلام فأقر تعظيمه، فأقر تعظيمه. فلا تظلموا فإن أنفسكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي في كل الشهور لا تظلموا فيهن أنفسكم، لكن خص الشهور الأربعة، الشهور الأربعة، فجعلهن أعظم حرمة، وجعل الذنب فيهن أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم في هذه الشهور الأربعة. وقال قتادة: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك. وإن كان الظلم يعني منهي كان الظلم منهيا عنه في كل الأحوال وفي كل الشهور، ولكن الله سبحانه وتعالى يعظم من أمره ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذن الشهور الأربعة الحرمة والمحرمة كما سمعنا، ونهى الله سبحانه وتعالى أن نظلم في هذه الشهور أنفسنا بارتكاب المعاصي، بارتكاب المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وهذا محرم في كل الشهور، لكن الحرمة والإثم أشد في هذه الشهور المحرمة، والله أعلم. يسأل عن حكم جر السوء إن كان لغير الخيلاء، إن كان لغير الخيلاء أو جر ثوبه ولكن ليس كبرا ولا للخيلاء، فهل يدخل أيضا في العقوبة المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة؟ هذا حديث في البخاري وغيره، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه وفيه وما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا في مسند أحمد وغيره، إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه وما أسفل من الكعبين ففي النار. والكعبان ليس اللي هو في القدمين اللي هو يعني في العقب القدم، وإنما في كل قدم، في كل قدم كعبان، هو القدم كده ناحية دي يعني على ناحية الرجل اليمين والشمال يسمى كعبا، إنما اللي في آخر القدم ده تحت ده اسمه عقب القدم، وادي الأعقاب من النار، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن قوم لا يحسنون وضوءهم فيتركون أعقاب أقدامهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، وفي الحديث الذي يسأل عنه السائل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهو يقول أنا لا أجر ثوبي خيلاء، فهل أدخل في هذا؟ من العلماء من قال من جر ثوبه للخيلاء أو لغير الخيلاء يدخل في العقوبة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومن العلماء من قال لا، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه الأحاديث التي ذكرتها أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة من الكبائر، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال وما بعد الكعبين ففي النار محمول على المقيد، يعني حمل المطلق على المقيد، يعني إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه وما أسفل من الكعبين ففي النار، حمل ذلك على الخيلاء، يعني وما أسفل من الكعبين إن كان للخيلاء ففي النار، فحمل المطلق على المقيد، وقال إنه من جر لغير خيلاء لا يدخل في هذا الوعيد الشديد. قال ابن عبد البر مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال، مذموم على كل حال. وقال الإمام النووي الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيرها أي لغير الخيلاء فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي أي رحمة الله على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، ثم قال وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا فمنع تنزيه لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. هذا كلام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، رحمة عليه رحمة الله. هذا لمن ذهب إلى تقييد حديث ما أسفل من الكعبين في النار بالحديث الآخر فضم هذا إلى ذلك. لكن من العلماء من لم يقيد هذا الحديث بذلك وقال بعدم التقييد لأن العقوبتين مختلفتان. هذه عقوبة أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، هذه العقوبة مختلفة أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، فلم يحمل هذا على ذاك والله أعلم. لكن على العموم المسلم ينبغي علينا التجنب أن يطيل ثوبه إلى ما بعد كعبيه. ففي الطبراني عن عمرو بن زرارة رضي الله عنه أسبل إزاره وعلل ذلك بأنه أحمش الساقين، يعني الساق نحيفتان كده رفيعتان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو إن الله لا يحب المسبل، لا يحب المسبل. فالإنسان يبتعد عن جر ثوبه، وقد بينت لك أقوال العلماء في مسألة جر الثوب كما سأل السائل والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.